آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المؤمنون في الآية 17 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بداية بالواقع، بعد ما تفضل فضيلة الشيخ عدنان بهذا المجلس المبارك، يعني حرك المشاعر كثيرا، قدم الكثير من الفوائد العلمية ومناقب وفضائل آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. كان لا يحسن أنه أنا أطلع من بعده حتى يظل الواحد عايش في هالإحساس الروحي الذي انشد به إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مطرع قلبه بالحب وعقله بالمعرفة. لكن الديدن لابد أنه نتكلم، لذلك يعني أنا بعتذر، وإلا كان لازم أنه نكتفي بما بالأثر الذي ولده مجلس فضيلة الشيخ عدنان وهو مأجوف. وقع الخلاف في مفهوم العبادة بين المسلمين على ثلاثة أقوال. القول الأول إن العبادة هي مطلق الخضوع والتعظيم، كل شيء فيه خضوع وكل شيء فيه تعظيم فهو عبادة، وهو قول الوهابي. هذا القول بالواقع مردود. لما؟ لأن الله جل وعلا أمر بالخضوع وبالتعظيم للوالدين، كما في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في سورة الإسراء الآية 24. فالتذلل للوالدين بداعي رحمتهما خضوع من الولد وتعظيم للوالدين. لو كانت العبادة هي مطلق الخضوع والتعظيم، كيف يأمر الله بالخضوع والتعظيم للوالدين، مع أن الله جل جلاله حصر العبادة بالله فقط، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البين الآية 5. الحصر ناشئ من إلا الاستثنائي، إلا ليعبدوا، بعد النفي فده بفيد حصر العبادة بالله فقط. من هذا الحصر مع الآية المتقدمة يستكشف أن مطلق الخضوع ليس من أنواع العبادة. القول الثاني في مفهوم العبادة إن العبادة غاية الخضوع، مش مطلق الخضوع. مطلق الخضوع يعني أي مصداق من مصادق الخضوع وأي مصداق من مصادق التعظيم فهو عبادة، وهذا هو القول الأول. القول الثاني: لا، العبادة غاية الخضوع والتعظيم، وهو قول بعض أهل اللغة، كما في مفردات الراغب للأصفهاني صفحة 319. كذلك هذا القول مردود، لأن غاية الخضوع هو السجود. انت ممكن تتخضع للواحد بانك تحني لإله رأسك اذا كنت واقف، اذا كنت قاعد بتوقف، اذا كنت واقف وبتحني أزيد من انحناء الرأس شيء من البدن يسمى ركوع. لكن إذا سجدت معش في عندك وسيلة تكوينية كحركة للجسم تأتي بها أزيد من السجود. فغاية الخضوع هو السجود. بناء على هذا حصر العباد بالسجود فقط، مع أننا لو التفتنا إلى واقع الشرع نجد أن هناك مصادق للعبادة بالاتفاق كالدعاء وليس بالسجود، والقيام بين يدي المعبود ليس بالسجود، والركوع وهي حين عفوا ليست بالسجود ولكنها عبادة، والركوع وهي ليست من مصادق غاية الخضوع، ومع ذلك يطلق عليها مفهوم العبادة. القول الثالث أن إن العبادة هي الخضوع لمن يعتقد بهذا القيد، لمن يعتقد أنه مستحق للعبادة. يعني ترى بتتخضع أمام والديك ولكن لا تعتقد بأنهم يستحقون العبادة منك، فهذا ليس بعبادة، هذا خضوع. أخرى بتتخضع أمام شيء وأنت تعتقد بأنه مستحق لهذه العبادة منك، فهذه هي العبادة. بيبقى لما هو يستحق العبادة؟ إما بسبب أنه إله جامع الكمال، أو بسبب أنه رب صاحب نعم فمن باب الشكر. وهذا المفهوم للعبيد هو القول السائد للشيعة. يتبين من ذلك أن العبادة من الأفعال القصدية، يعني هي بمظهرها الخارجي بتشترك مع مفهوم آخر، لكن هذا المصداق الخارجي إذا أتيت بقصد خاص بصير هذا المصداق الخارجي عبادة. فالعبادة من الأفعال القصدية الاختيارية كالاحترام بالقيام. ممكن أنت توقف ولا يسمى قيامك احترام، لكن إذا تصاحب مع قادم وقصدت أنت بقيامك احترامه فيصدق حينئذ على هذا القيام عنوان الاحترام. لذا نهى الله جل وعلا عن الدعاء، الدعاء وهو مش سجود، عن الدعاء وهو مطلق الخضوع. نهى عن الدعاء لغير الله بعنوان أنه يستحق العبادة، كما في آية المؤمنون المتقدم قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذا أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأن يخاطب المشركين بأنه لا رب يستحق العبادة سوى الله، كما في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا. فكان يتخضع للأصنام بعنوان أنه هي لها تأثير في النعم وفي حركتهم، أنهم أرباب بالنسبة إليهم. لما كانوا يعتقدوا هذا الاعتقاد فالتخضع بين يدي الصنم كانت عبادة. لذا أمر النبي في قول الله جل وعلا قل أغير الله أبغي رب، وهو رب كل شيء في سورة الأنعام الآية 164. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. سورة البقرة الآية 21. وقال تعالى ذلكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، بعنوان أنه خالق، والآيات المتقدمة بعنوان أنه رب، فاعبدوه. سورة الأنعام الآية 102. طبعا الاستشهاد بهذه الآيات بس من أجل التدليل على أن العبادة تقع لمن يستحق، أنه لمن يستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة إلا أن يكون هو إله مجمع الكمال، أو أنه خالق، أو أنه رب. قبل الإكمال بالواقع، نحن بصدد البحث في ترجمة الإمام الحسين صلوات الله وسلم. بعدما ترجمنا الكثير من أحواله، تكلمنا عن أرض كربلاء، وتكلمنا عن فضل على بقية البقاع، وهذا شيء تكلمنا عنه سابقا، وقلنا أنه هي بتمامة ستصير جزء من الجنة وفي أعلى الجنان. أيضا لابد أن نذكر ما له العلاقة حينئذ في كربلاء. أول شيء له علاقة بكربلاء المدفن، هو المقام، ويتلوه حينئذ الأحكام من الزيارة، من تعميره، من الدعاء تحت قبته، من الاستشفاء بترابه، إلى من التخيير بين القصر والتمام في الحائر الحسني، إلى غير ذلك من الأحكام. بالواقع قبل أن نبدأ بهذا البحث، ما في حملي لها شعبتان. الشعب الأولى أنه كل هالعمل اللي نحن عم نعمله، سواء كان في المقام الحسيني تجاه أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه، أو تجاه بقية الأئمة، أنه هذا شرك بالله. لذلك بتلاحظ لما بتروح أنت للحاج رابطنك على حجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، رابطين على الحجر الأسود، أي أنك تقرب تحت لي تتمسح أو تتبرك أو أنك تسلم دغري، بيقول لك شرك شرك شرك. طيب هلأ أنت ما بتقدر أنك ترد عليه، وأنت إنسان همك أنك تحج وترجع لبلادك، بس شيء مؤسف جدا أنه مسلم يعتز بإسلامه ورايح للحج ليكمل دينه، أنه والله يسمع هالكلمة البذيئة السيئة من إنسان يدعي أنه هو عم يراعي حرمة الإسلام وعم يحافظ على شعائر الإسلام، أنه عم يسمك بأنك شرك، بأنك مشرك، بلك شرك. شعب. الشعب الثاني إذا بتروح على البقيع، أو أنه بدك تحط إيدك على التراب، بقلك شرك وبقلك بدعة. وطبعا هن بيدعوا ان الدين الاسلامي هو المتجسد فيما عندهم، اعني بذلك الوهابي. الوهابي بالواقع طبعا قلت انا اكثر من مرة انه بعد غصب الخليفة الخلفاء اوجدوا دين جديد غير دين النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سموه باسم الاسلام، وإلا الإسلام الحقيقي الذي أنزل على النبي كان عند الأئمة. هذا الدين اللي اخترعوه كان مبني على الأحاديث، وهذا الأحاديث اللي جابوها كلها كانت من المأجورين وإسرائيليات ومدفوع حقها، فكلها على خلاف العقل وكلها على خلاف النقل. لذا كان أتباع الخلفاء في القرن الأول يسموهم بالحشوي. لو تطلع بالأخبار، كل الأخبار مخالفة للعقل، كلها مخالفة للمنطق، كلها مخالفة للقرآن، فسموها بالحشوي. لذلك اضطروا هن نفسهم يصير في ثورة فكرية، وتجسدت بالمعتزل. المعتزل حتى استطاعوا انه يطلعوا من تحت الضغط الحشوي ويعملوا شيء من ردة الفعل، قام الأشعري بنى عقيدة مبنية على المذهب الحشوي بس شوي نمقه. فيما بعد
الحشوي تجسدت في مذهب أحمد بن حنبل. مذهب الحنيبلي بالضبط هو امتداد للحشوي في القرن الأول. هلا إذا بتطلع أنت عن الحنيبلي عند الأشاعرة يعني أتباع أبو حنيفي ومالك والشافعي بتشوف حشوي بس شوي منمق، بتشوف مصري شافعي بيروح بيتبرق بقبر النبي، ما بيقول لك إذا شرك، بس الحنبلي بيقول لك شرك. هذا المذهب الحنبلي عاش فترة صراع أولا مع المعتزل، وأقاموا السيف بيناتهم من زمان المأمون إلى زمان المستنصر ليملك من الخلفاء ويميل مثل المأمون، يميل للمعتزل يبلش يضرب يقتل يعدم علماء الحشوية علماء السنة، يعدموا. يجي المتوكل على كل ما فعله من موبقات سموه محيي السنة. شو عنده مهولش عمل شو ما هو الشيء الذي قدمه؟ انه اخذ بمذهب الحنيبلي مشي معهم صار يقتل علماء المعتزلي سموه محيي السنة، ما عمل شيء، بل كل الموبقات عملها، هدم قبر الامام الحسين وعمل اشياء تاني كثير. المذهب الحنبلي ضل يتقاتل هو بقية المذاهب الى القرن الرابع. بعد القرن الرابع المذهب الحنبلي ولد، اعطي شيء من نكهه على يد ابن تيمية عليه اللعائن بتمامها. ابن تيمية اعلم من ابن حنبل، ابن حنبل مش معدود من الفقهاء ولا معدود من العلماء، راجع له كل تراجمه بقوله محدث، ما بقولوا عنه عالم. ابن حنبل اول عالم بالمذهب بالمذهب الحنبلي هو ابن تيمية. ابن تيمية جاب هالامور بالحشوية مثل رؤية الله، التجسيم، نزول الله الى سماء الدنيا، له شعر مثل شعر القطط، بينزل على حمار، نزل عمل مذهب. بالإضافة محل الشهد وصل حرم التوسل مطلقا حتى بقبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حرم زيارة القبور، حرم تعمير المشاهد على القبور. أكثر من ذلك حكم بكفر كل المسلمين. أقرأ أنت للسبكي تقي الدين السبكي، إنه كتاب بتكفير ابن تيمية، وقسم كبير من علماء السنة قاموا كفروا ابن تيمية لما ابن تيمية كفر السنة. إذا السنة بنظره كفر، كيف نحن من نكون بنظره؟ إذا السنة بنظر ابن تيمية كفر، كيف نحن من نكون بنظر ابن تيمية؟ صب جام غضبه على الشيعة. ابن تيمية فيما بعد ورثه ابن قيم الجوزي بالقرن السابع، بس ظل انه عمل علمائي فردي يناصر مذهب الحنيبلي، يناصرهم بين الفينة والاخرى الى زمان محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب ورث هالمذهب، مذهب الحشوي الممتد من خلال الحنيبلي، الممتد على يد ابن تيمية، الممتد على يد ابن قيم الجوزي، تمسك بهذا المذهب بالتمام. بعد ما استولى على السلطة في الحجاز ونجد أراد أن يطبق هالمذهب بالتمام، ما جاب شيء جديد بس ترجمه على الأرض. هي أول مرة يعطى فرصة للحنيبلي بتطبيق ملك على المذهب الحنبلي. اول شيء سموا حالهم باهل السلف، سموا حالهم بالسلفي، انهم عم يطبقوا ما كان بعهد النبي. ايه واحد اثنين، ابيحوا دم الشيعة وابتدأوا بالغزوات. بزمان غزيت كربلاء وقتل فيها 20,000 بعد ما دنسوا الحضرة الحسينية ونهبوا ما فيها، وتتالت الغزوات الى جنوب العراق في زمان الوهابيين. تليتي انه الزم من كان في داخل نجد والحجاز اما بيكون وهابي او بيطلع، ما في امر تالت. بيبقى انه ما كانوا هني لهم سيطرة على المدينة ومكة، سيطروا على المدينة، هني سيطروا على الرياض والدرعية، درعية قرية حصن بالقرب من الرياض، ما استطاع يمد ملكهم الى المدينة الا بسنة 1344 للهجرة، بنفس السنة بل بنفس الشهر اللي فاتوا فيها على المدينة هدموا كل قبور الأئمة في البقيع، وحدي هدموا كل القبور في أحد بما فيها قبر حمزة، وابتدأوا بهدم قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ساعتها ضج المسلمون كلهم، كل العالم الإسلامي قام. طبعا البقيع حولوها قاعا صفصفة، شو ما فيها من قبور معمورة كلها هدوها، ودأوا بقبر بقبة المسجد النبوي ابتدأوا بهدمه، ضج العالم الإسلامي فضلا عنه الشيعة حينئذ ضجت، لقوا الشغل فيها خطورة وقفوا. هلأ بيدعوا لك بيقول لك طيب يا أخي ما خادم الحرمين معمر مكلف الحرم عنده المدني والمكي أكثر من 100 مليون، لش هو معمره يعني ويعتقد بالتقرب به إلى الله أو أنه معمره بس من باب الرياء والتظاهر أمام المسلمين أنه هو والله خادم الحرمين الشريفين. الوهابيون ركزوا، هول السلفية ركزوا، ثوب قصير، لحية طويلة، وعلى حرمة التوسل والتبرك، ودايما شو ما بتعمل بلك شرك وبدعة. من ناحية الشرك بيعتقدوا انه مطلق الخضوع والتعظيم هو شرك، تبين انه مفهوم مخالف للكتاب، الله امر بتعظيم الوالدين من قبل الولد، هذا من ناحية الشرك. بما من ناحية البدعة، البدعة ما هو ما عندنش علم، اذا انت بتجي بتنظر لحتى تجي تحاججه محاججة علمية لا يفقهون شيئا كيف بدك تناقشهم، واشد شيء على العالم ان يناقش جاهل مدعي، مدعي انه هو عالم. البدعة بالواقع في الدين هو ادخال في الدين ما ليس منه، هذا المبتدع اذا دخل شيء مش حكم شرعي وجعله من احكام الشرع ينازع المولى في سلطانه التشريعي، لان التشريع هو حق لله جل وعلا، قال تعالى ان الحكم الا لله. البدعة من كبائر المعاصي ومن كبائر المحرمات، واوعد النبي الاعظم، وهذه ميزة الكبيرة ان يكون عليها وعيد، أوعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صاحب البدعة بالنار، ودل على حرمتها الكتاب والسنة. مما يدل على حرمة البدعة قول الله جل وعلا في سورة الحديد الآية 27: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أصل الرهبانية موجود بس هني ابتدعوها من ناحية أنه فرطوا في تطبيقه وفي تضخيم مفهومه، لذا قال فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى في سورة الحديد 27: وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، لا تقول هذا حلال وهذا حرام من دون دليل، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سورة النحل الآية 116. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل يعني أنتم حرمتوا شيء وأحليتوا شيء، قل أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، سورة يونس الآية 59. ما يدل على حرمة البدعة من السنة أخبار كثيرة، منها خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله. محل الشهد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الوعيد أن صاحب البدعة بيصير بالنار. في النبوي من غش من أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا يا رسول الله وما الغش؟ قال أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها. خبر علوي أدنى ما يكون به العبد كافرا، من زعم أن شيئا نهى الله عنه، أن شيء الله نهى عنه يزعم أن الله أمر به ونصب دينا يتولى عليه، بياخد رأي من دون دليل بصير يحب عليه ويبغض عليه بيجعله دين، ونصب دينا يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به، إنما يعبد الشيطان. خبر صادقي سئل ما أدنى ما يكون به العبد كافرا، قال أن يبتدع شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن خالفه. خبر باقري أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض. إذا كان هذا هو معنى البدعة، بالواقع شو اللي بأشكل علينا في الوهابي؟ الوهابيون متمسكين بأمور. الأمر الأول بيقولوا أنه تعمير القبور، تعمير القبور أنه قبر تعمر عليه بدعة وشرك. أمر واحد أول. تاني زيارة القبور، بينهوا عن زيارة القبور وبيعتبروها أنه منهي عنها، وبيعتبروا أنه زيارة القبور شرك وبدعة. أمر التاني. الأمر الثالث إقامة الصلاة عند القبر، كمان بيعتبروه بدعة وبيعتبروه شرك. الدعاء ولو كان لله عند القبر بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. الأمر الخامس التوسل بأولياء الله بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. تكريم أولياء الله في مواليدهم ووفياتهم بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. التبرك بأثار النبي والمعصومين، تبرك انك تجي انت تتمسح بما مر عليه النبي او بما هو منسوب للنبي الاعظم او للائمة صلوات الله وسلامه عليه، بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. النظر لاهل القبور، انك تنظر لاهل القبور بيعتبروه شرك وبيعتبروه. أيضا طلب العون من الأولياء، تقول يا علي يا حسين، بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. طلب الشفاعة من أولياء الله كمان بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. القسم على الله بحق الولي من نبي أو معصوم كمان بيعتبروه شرك وبيعتبروه بدعة. هذه الأمور اللي هني بخالفونا فيها، وهذه اللي بالواقع صابين جام غضب علينا نحن الشيعة. البدعة عرفت تقدم انه كل شيء ما عليه دليل بمشروعيته او نهى المولى عنه، تقوم انت وتقول لا هو مشروع وهو الله امر به بصير بدعة. اما اذا كان الشيء الله امر فيه وانت قمت وامتثلت، بتكون عما انت تشرك بالله وتعمل بدعة، او بتكون عما تطيع الله جل وعلا، هي من عيد عمل الشيعة. واذا كان الامر في القرآن مش بالاحاديث، حتى ما نقلش انه والله ممكن هذا الوهاب الاعمى البصيرة، والحمد لله كل فقهاء بيجيبوهن اعمى البصر دلالة على اعمى البصيرة، كلهم الحمد لله بيجوا عمي بالبصر والبصيرة معا. اما هذا الانسان اللي بيكون في نص قرآني واضح على الامر به وبيقول عنه شرك، شو بيكون؟ اولا بيكون جاهل، هذا واحد. اثنين، يحكم بكفر المسلمين، عم يحكم بالكفر من دون دليل، واللي بيحكم بكفر المسلم من دون دليل فالكفر يتردد ما بينهما، ان لم يستحق المحكوم عليه الكفر فبيرجع الكفر على صاحبه. هي الامر الثاني. الامر الثالث انه عم يأذي كل الحجيج، اي حج بتهنى بحجه، اي حج بتهنى بزيارته للنبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، ما دي اذيه، والاذيه كذلك من الكبائر. على كل بتلاحظ انه طيب ما هذا الشيء من التبرك بيقوموا فيه الشيعه بيقوموا فيه السنه. يا خي نحن بنعمر قبور الائمه بالعراق، نحن بنتبارك بالعراق مثل ما بدنا صحيح، بس بالمسجد النبوي لا، وبنعمل مثل ما بيعمل السنة. ليش بس ربطن للشيعة؟ بس يلاقي الشيعة بيقول له شرك، السنة بيغض البصر عنه بيسكت له. ما هيدا كاشف عن بغضهم لنا بالخصوص. طيب ما في معاملة تجارية بينه وبينه، نحن لا أكلن مبين، وإن شاء الله بكون أكلن مبين. ما في بيناتنا دم، لحتى إني والله يبغضونا، بيبغضونا من حيثية كوننا شيعة، من الحيثية بيكشف عن بغضهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الوحيد ممن يدعى أنه فقيه السنة هو أحمد بن حنبل، بيقول لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا شيئا ما، لابد أنه يحمل شيء من البغض، بخلاف الشافعي. الشافعي بتلاقي له أخبار بحب آل البيت، مالك على خبيثته بس ساكت على خبيثته. طلب منه المنصور الدوانيقي انه يكتب الموطأ، وكتب الموطأ ليعلقها، يكتب ليعلق كتاب الموطأ على استار الكعبة ويلزم الناس بالرجوع لإله، ليمنع الناس من الرجوع للامام الصادق. كان له موقف مالك، ما قبل مع المنصور، ما قبل هو احترام الامام الصادق، ممكن هو لانه الموطأ بتكشف قديش هو جاهل كمان ممكن، والثاني اولى، بس مع ذلك انه سكت شوي، ما انه والله كبر راسه وقال له ايه علق الموطأ وخلي الناس بقوة السيف ترجع حينئذ للموطأ. ابو حنيفي هو بيقول لولا السنتان لهلك النعمان، يعني بيعترف بشيء من الفضل. أما ابن حنبل ما معترف بشيء، بل بيقول لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا شيئا ما. يا خي دعك من هذا كله، هو اسمه محمد بن عبد الوهاب، ما إبلي سمي أتباعه بالمحمديين، هو اسمه محمد، أتباعه نسبة لاسمه إلا لاسم أبيه بالوهابيين، سألوا له قال لهم لئلا يختلطوا بالمسلمين، لأن المسلمين أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل هو له قسم خاص متميز حتى على بقية المسلمين. اقرأ كتاب كشف الارتياب صفحة 127 بالضبط، بين النص سيد محسن الأمين بين النص بن وهاب محمد. سئل عن النبي قال له رجل طارش، درش طارش يعني راعي بقر. سئل عن النبي قال له رجل طارش. سئل مرتين كان حامل عصا قال عصايا هذه أفضل من محمد، محمد مات أصبح رمي، شوف رمي يعني انه لا تعظيم ولا تكريم ولا شيء، عصايا هذه اتوكا عليها فانتفع بها في حياتي. هو شو بيفيدني؟ ما بيفيدني بشيء. ترى عصاه افضل من النبي، اخرى ان النبي رجل طارش. من هنا بتعرف انه البغض اللي عليه متصاحب مع البغض للنبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. على كل، اول امر مساله تعمير القبور. بالنسبة لتعمير القبور، هلا هني وهذه الدعوة عند الشيعة أنا يعني بمض قلبي منها، بس اسمع واحد شيء بيقول لك السنة أحسن منا بالقرآن. لشو بالقرآن إني أحسن منا؟ بشو؟ بأي شيء؟ بهذا طبع مصحف الحريري، هذا بيطبعوا الحريري بمجمع المديني، هذا مستولي عليه الحريري، بيطبعوا الحريري، وهذا مشروع الملك فهد، والحريري نص ملم وراء المجمع. انا بعرف واحد اخدوه من صيدا بس لحتى لي راجع بعد الطبع شهريته 15,000 دولار. يعني بس هني لما بيطبعوه بيوزعوه، عم يوزعوه قربة الى الله، عم يوزعوه بس لدعوة انه هني عندهم زعامة العالم الاسلامي بهالعنوان، مش بعنوان التقرب الى الله. دعك بيقول لك انه السنة افضل من الشيعة. ليش يا خي؟ بيقول لك بيحفظوا القرآن بيرتلوه، عندهم التجويد، عندنا غنية، غنية القرآن. يا خي لو غضينا البصر وسلمنا بانه التجويد صح مع انه مش صح، علم لا اساس له، لا اساس له لا من اوله ولا من اخره. اذا انت بتلاحظ التجويد بيقول لك انه الالف ما قبل المفتوح لازم تمد عليها 8-6 حركات. بتعرف شو 6 حركات؟ لازم تضلك فتح تمك وهيك فت وطالع بالنفس وتحرك شيء 6 مرات، يعني اصبعك مثل الضالين. والياء ما قبل مكسور لازم تمد عليها 6 حركات. بزمان النبي اذا واحد كان عم يقول للتاني انت من الضالين كان يقول له الضالين، ويمد المد 6 حركات على الالف و6 حركات على الياء، او بيقول له مثل ما نحن هلا بنقول له، بيقول له انت من الضالين هيك بهالطريقه، بحيث يمد ليميز بين انه هي الف بيعطيها حقها وبيعطي حق الفتحه ما قبل. بده شويه مد اكثر من الفتحه، فتحه تاني يعني مدت فتحه ومدت فتحه تاني للالف بيطلعوا الضال، ومدت كسره ومدت الياء بيطلعوا لي. ما بدش كل هالحكايات اللي بتسمعها انت. لو كان هم عندهم شيء من العقل. بالنسبة لتعمير القبور يقول الله جل وعلا عن أهل الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من عم يتنازع الأمر؟ بتنازع الأمر اللي عثروا على أهل الكهف، يتنازعون أمرهم إنه شو بدي يسوي أهل الكهف. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا عمرول أبرد ربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب الحج أصحاب القول الفصل. شو قالوا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. اللهم صل على محمد. الآية بسورة الكهف الآية 21، المولى جل وعلا أورد القولين، لو كان كل من القولين على خلاف الشرع لردوا. لما سكت المولى معناته أقر أنه بيصح البناء على القبر، أكثر من هيك بصح البناء بعنوان المسجدي. يعني شو عنوان المسجدي؟ يعني مكان للعبادة وللتعبد وللتهجد وللتقرب إلى الله جل وعلا. نحن بالمشاهد شو عم نعمل؟ نحن المشاهد عم نجعلها مشاهد مشرفة للتعبد وللتهجد وللتقرب إلى الله بما يصدر منا من طاعات. شو عملنا احنا غير انه طبقنا هالاي؟ يا خي اذا طبقنا هالاي منصير اصحاب بدع، والله اللي بيحاربنا ما بيكون عم يحارب الاي، ما بيكون عم يحارب القرآن، ما بيكون عم يحارب الله جل وعلا. هذا بالنسبة إلى القبر. بالنسبة إلى بيوت الأئمة، بيوت أعم من أن يكونوا أحياء أو أموات. يقول المولى في سورة النور الآية 36-37: في بيوت، لما ضرب المثل لذيته بالنور وضرب مثل النور بمثالين، مثال النور الخارجي نور التكوين، ومثال النور القلبي في القلب. لذا قال: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. فإذا صار في أكثر من مثل، لأنه في أكثر من مصداق للنور. هذا النور القلبي اللي الله ضرب تشبيه ذاته فيه، وين هو موجود؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع. شو رفع البيوت؟ الله بيقول: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. هن بيقروا القرآن؟ لا. الله بيقول: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد. يرفع يعني بتبني عليها. في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعمرها، وهذا أحد مصادق الرفع. ويذكر فيها اسمه. إذا أنت ما بقيت تعمرها، كيف بقيت تذكر فيها اسم الله؟ ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طبعا هذا بالنسبة إلى تعمير القبور. أما بالنسبة إلى زيارة القبور، زيارة، الله بيقول في سورة التوبة الآية 84، بيقول: ولا تصلي على أحد منهم. الخطاب للنبي والضمير في منهم راجع للمنافقين. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هي الصلاة خلصنا منها. رجع شو قال له؟ قال له: ولا تقم على قبره. شو القيام على قبر المنافق؟ يعني تزور قبره. ما بعد ما عطفوا على الصلاة، ما عاد فيك تفسر القيام على القبر بالصلاة على الميت مثل ما دي فسروها الوهابيين، ولا يلزم التكرار واللغو. لما جعل القيام على القبر بعد الصلاة، معناته أنه القيام على القبر إلى معنى غير معنى الصلاة. قيام على القبر يعني تزور القبر. الله بيقول: ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لما المولى نهى النبي أن يقوم على قبر المنافق، لازمه جواز الإقامة على قبر غير المنافق، مدي من لوازم الكلام. أما الصلاة والدعاء عند القبور، هي الأمر الثالث اللي هني أشكلوا علينا فيه. يقول المولى جل وعلا في سورة البقرة الآية 125: اتخذوا من مقام إبراهيم. شو مقامه؟ محل محط إجره لما راح على مكة، وزوجة إسماعيل جابت له الحجر وغسلت له إجره، علم إجره بالحجر. بيقول المولى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هلأ السعي بين الصفا والمروة من العبادات، ومن الشعائر اثنين، ومن أجزاء الحج أمر تيلت. أسيس هو سعي أم إسماعيل وإسماعيل لطلب الماء، فالمولى تعبدنا بأن تكون هي شعيرة وعبادي، وأن يذكر فيها الله بهذا السعي، وهو طاعة حينئذ. ألا يصح بناء على ذلك إذا محل محط النبي إبراهيم إجره صار مصلى، شو رأيك التربة اللي بتضم أشرف أجداث البشر وهم النبي الأعظم وآله صلوات الله وسلامه عليه؟ الدعاء عنده والاشتغال بالعبادة حينئذ عند القبر، حتى ليقام علينا هالقيم اللي عم يقيموها. هلأ أنت بتلاحظ أنه أنا عم أكتر يعني الحمل عليهم، يخي انت على الحج من لما بتبلش، بتبلش الخطيب بالمسجد النبوي، الخطيب بالمسجد المكي، الخطيب بعرفة، الخطيب بمنى، مناسبة عالمية بتجمع أكثر من 2 مليون حاج، الإذاعات على كل العالم لا بيحكوا لك لا بحدث عالمي لا بفلسطين لا بما يجري بأفغانستان لا بما يجري بأفريقيا، بس بيحكوا لك بالشرك وعبادة القبور، مسمينا بالقبوريين انه احنا نتعبد صاحب القبر. كل الهم عندهم طوال الحج هو الحملة على الشيعة، وانت راجع اما تطلع الطائرة بيسلموك كتب. بتعرف هلا قديش صاروا طابعين؟ 600 كتاب بس حملي على الشيعة والتشيع. أما التوسل بأولياء الله، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله، والتقوى أرفع من العديل، وابتغوا إليه الوسيلة. في سورة الميد الآية 105، شو الوسيلة؟ ما فيك تقول الوسيلة الصلاة، الصلاة جزء من التقوى. ما فيك تقول لا الحج ولا أي شيء من العبادات على الإطلاق، كل ما تقوله في الدين من أحكام هي جزء من التقوى التي أمرنا بها قبل ابتغاء الوسيلة. بك تفتش على شيء في قبال التقوى؟ ما في شيء في قبال التقوى إلا المعصومين. وابتغوا إليه الوسيلة. لذلك المولى في أي تاني دل وعلمنا على الوسيلة كيف بدنا نروح. يقول المولى في سورة النساء الآية 64: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هذا الاستغفار جزء من التقوى، بس محل الشيء الوسيلة وين؟ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ان الرسول اذا بيستغفرك بصير هو وسيلتك الى الله جل وعلا، اما اذا انت بتستغفر بصير جزء حينئذ من التقوى. في اي تاني في سورة يوسف الاية 97-98 قالوا اخوة يوسف قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. مش انه عم يستغفروا، طلبوا من بين انه يستغفر لهم، يعني عم يتوسلوا ببين: استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين. قال: سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. كذلك المولى بيدلنا في سورة غافر الآية 7: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، محل الشهدون، ويستغفرون للذين آمنوا. حتى الملائكة هن جزء من الوسيلة. للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أما التكريم، تكريم والتعظيم لأولياء الله جل وعلا في حياتهم، انك تتبرك بهم في مماتهم، انك تعمر قبورهم وتروح تزورهم وتروح حينئذ تعظمهم والى غير ذلك من، وتقيم احتفالات في مواليدهم في وفياتهم الى غير ذلك مما تفعله الشيعة حينئذ في تكريم. اولا الدليل، نحن مثل ما شايف عم نحصر الأمر بالقرآن. الدليل قول الله جل وعلا في سورة الأعراف الآية 157، يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، محل الشهد، فالذين آمنوا به واحد وعزروه، التعزير بمعنى التكريم، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. دل المولى على فلاح من يكرم النبي الأعظم ويعظم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لش هل النبي ولا إمي هني أموات في عالم البرزخ أو أنهم أحياء؟ فالتكريم سواء كان في حياتهم أو مماتهم مندرج حينئذ تحت هذه الإيه. أمر تاني أن المواليد والوفيات بيعتبروها أنه هذه شرك. لاحظ المولى شو بيقول في سورة الميد الآية 112 إلى الآية 113، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. عليها سمك، 9 سمكات كانوا أو 3، إسا التردد مني. أنزل علينا مائدة من السماء، نزول المائدة شو؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. إذا نزول مائدة عليها 9 سمكات جعلت عيد بالنص القرآني، نزول النبي الأعظم وولادته وولادة الأئمة ما بيكون عيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. أيضا التكريم ما الله تكفل به، وإذا أنت ما بتلحق حالك بالتكريم ما الله بيخلق بشر يكرمون النبي الأعظم لأنه الله تكفل بذلك في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. شوف الكفيل هون، ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر تكفل به المولى جل وعلا. نحن لما منكون عم نكرم النبي ونقيم احتفالات مواليده بالواقع منكون عم نندرج أو عم نحقق هذه الآية المباركة. أما التبرك بآثار أولياء الله بس خذ القرآن فقط، ومن هون بعد الدعي دعوة أنه هني أولى بالقرآن منا وإني حفظه وما بعرف شو. يقول المولى في سورة يوسف قال لا تثريب عليكم، يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي وبي أعمى يأتي بصير. ليش إجا بصير؟ تبرك بأثر قميص يوسف. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. إذا قميص يوسف برد البصر على يعقوب وهو نبي، نحن أدنى من يعقوب رتبة وهم أعلى من يوسف بدرجات. اللهم صل على محمد. أما الشفيعة اللي هني بأشكلوا علينا فيها، يكفينا ما تقدم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع إلى قول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود هو الشفيع. في سورة الإسراء الآية 79، في سورة الضحى يقول المولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. في سورة الضحى، وأيضا ما يرضاه هو الشفيع. بالواقع هذا ما أحببت أن أرد به على الوهابيين قبل أن نشرع بما هو
الواجب علينا بيانه بالنسبة إلى التبرك بآثار الإمام الحسين وصلوات الله وسلامه عليه. حابب شير فقط أنه في أشياء عامة عند كل المعصومين ما إلى خصوصية فيها الإمام الحسين، وحابب شير إلى هلا لأنه فيما بعد رح نحكي عن خصوصيات الإمام الحسين بالخصوص. من جملة الخصوصيات عن زيد الشحام قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار واحدا منكم للأئمة. قال عليه السلام: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي واحدة. اثنين، الزيارة للإمام مش شمت هوا، ومش انه والله انت يعني لانه رفقاتك رايحين فبتروح على الزيارة. الزيارة الى معنى، لذلك وهذه رح نتعرض له دايما، عارفا بحقه، انه من اتاه زائرا عارفا بحقه فله كذا وكذا. لذلك الامام الرضا بيقول، يقول: ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه وشيعته، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. الأمر الثالث اللي حابب أنه أذكره من الأخبار عن الإمام الباقر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين اجتذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين: أمسكه، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول: يا أبه لما تبكي؟ فيقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. قال: يا أبي وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبا فمصادرنا شتى. قال: نعم يا بني. قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. هذا خبر ثالث. خبر رابع، يقول الخبر مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قلت له: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبر أمير المؤمنين وعمر تربته. شوف هذه فيها زيادة تعمير المقام. قال: يا أبا عامر، حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له، قال لعلي: والله لا تقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها. قال: يا أبا الحسن، إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها. نفس القبر جزء من الجنة، بخلاف القبر المتقدم كربلاء كل جزء من الجنة. جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى. من هنا بتعرف قصة الوهابيين أمر لابد منه، تحتمل المذلة والأذى فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة. يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس. اللهم صل على محمد. من زار قبوركم له ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه
حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه. فأبشر وبشر أوليائك الشيعة ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس. نص خبر رسول الله موجود في البحار جزء 97 صفحة 121 حديث تحت رقم 22، لا تعرف منين الوهابيين، على لسان رسول الله قال: ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم أولئك شرار أمتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يريدون حوتي. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم والبراءة من أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.